الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فله الحمد في الأولى والآخرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى بين إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، فبين سبحانه وتعالى أن الشيطان يسعى في إضلال الإنسان وفي محاولة إخراجه عن الصراط المستقيم، يسعى في ذلك سعيا حثيثا. ولذلك إذا وجد الإنسان في المعاصي تركه فيها، وإن وجده مجدا في الطاعة وبعيدا عن المعاصي ربما جاءه من باب آخر، من باب سماه بعض العلماء داء المؤمن، داء المؤمن، وهو باب الوسوسة، فيأتي له من باب الوسوسة، سواء في وسوسة تتعلق بالإيمان أو تتعلق بالطهارة أو تتعلق بالصلاة أو بغيرها من العبادات، بل ربما يكون في جانب المرض والصحة، وربما يكون أيضا في حق أولاده أو في حق مستقبله أو غيرها مما يخاف الإنسان عليه، فيأتيه بتلك الوسائط التي تقلب حاله والتي ربما أخرجته عن الصراط المستقيم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إرشادات كثيرة، لأن هذه الوسوسة قد وقعت لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فبين لهم الدواء النافع. جاءه بعضهم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه أو ليجد في نفسه ما لأن يخر من على جبل أحب إليه من أن يتحدث به، أن يجد في نفسه وساوسة، وهي وساوس شديدة يستحي أو يخاف من ذكرها عنده أن يلقى من جبل ولا أن يتكلم بها. وفي حديث آخر أن أحده قال لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يتكلم بها، حمما أي فحمة محترقة لا يحب أن يتكلم بها، لما في تلك الوسائط، لما في تلك الوسائط من الأمور العظام. وهذا يشير إلى كونها تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقه، فيقول الله، فيقول من خلق السماوات والأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله. فعند ذلك يجب على الإنسان أن ينتهي ويعلم أنها وسوسة من الشيطان. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء الرجل فقال يا أبا هريرة يأتيني الشيطان فيقول كذا كذا حتى قال له تلك الكلمة، فقال الله أكبر. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمكن أن يأتي الإنسان بتلك الوساوس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما جدا، لأن عندما يجد الإنسان تلك الوساوس يصاب بالضيق الشديد، حتى أنه كما أشرنا في كلام بعض الصحابة يتمنى أن يخر من جبل أو أن يصير فحما من الحريق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ذاك محض، ذاك محض الإيمان، محض الإيمان يعني خالصه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما هنا، وسبب اختلاطه على بعض الناس أنه يقع في حيرة وتلدد وربما أضله عن الطريق، وهو أنه عندما يجد وسوسة في نفسه يعتقد أنها من عنده، وأن ذلك يدل على كفره وأنه ليس مسلما، فيضيق من ذلك فيصبح صدره مليا بالحزن ومليا بالضيق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيق والألم الذي يجده الإنسان عند ذلك هو من أدلة الإيمان، لأنه إذا كان مؤمنا عندما يجد تلك الوساوس. الإشكالية أيها الإخوة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعندما يوسوس له بعض الناس لا يستطيع أن يميز هل هذه من قلبه، هل هذه من عنده، أم أنها من الشيطان. فإذا اعتقد أنها من نفسه ومن عنده شك في إيمانه وشك في إسلامه وشك في قبول عمله، فتأتيه وساوس في أعماله، فيأتي يصلي فيأتيه الشيطان: ما فائدة هذه الصلاة؟ وإذا صام ما فائدة هذا الصيام؟ وإذا تنفل ماذا تعمل وأنت لست بمؤمن، بل أنت منافق، بل أنت كافر، بل أنت وأنت. فيتعب ولا يجد لذة في صلاة ولا في وضوء ولا في طهارة ولا في عبادة ولا في صيام ولا في صدقة ولا في صدقة يتصدق بها. فتجده بعدما كان يتقدم في أعماله، فتجده بدأ يتأخر بسبب هذا الشيطان، لأنه كما قلت إن الشيطان متفنن في إضلال الناس. هذا يرتكب المعاصي، يزني، يسرق، يرتشي، يشرب الخمر، سيتركه في هذا المجال. والآخر لا يفعل ذلك، بل هو مقبل على الدين، يغريه بالزنا صيادة، يغريه بالرشوة صيادة، يغريه بكذا صيادة، فهل سيسكت له الشيطان؟ يأتيه من باب آخر، من باب الإيمان، من باب الحرص على الدين، فيأتيه من باب إيمانه بالله فيشككه في ذلك، ويلعب في صدره ويلقي الوساوس حتى يمتلئ صدره، فيصبح ضائقا به صدره غير مستطيع أن يتعايش مع العبادات ومع الأعمال، لأنه دائما في وسوسة وفي تعب وفي قهر. وربما انتقل إلى العبادات، ينتقل من الوضوء، فإذ به يتوضأ بدل المرة خمسة، وإذ به يصل الماء إلى جسمه فلا يتأكد، حتى يحكي بعضهم: والله إن بعض الناس يحكون في مسائل الوسوسة ما لا يصدق. يحكي أحدهم بأنه كان عندما يغتسل لا يتأكد أن الماء يصل إلى جسمه، فيملأ جسمه بالصابون حتى يرى الصابون ينزل من على جسمه، وحتى عندما يرى الصابون يزيله الماء وهو ما زال في شك أيضا. لأن القضية يا إخواني إنك عندما تدخل مع الشيطان في باب الوسوسة فأنت مغلوب. لا، كل ما يطلب منك شيئا تلبيه، فلن تقتنع نفسك ولن يكف عن وسوستك، وإنما تصل إلى شيء آخر. وإنما الواجب على الإنسان أن يحكم ذلك وأن يقطع هذا الباب، بأن يعلم أنها أول شيء أن تعلم أنها وسوسة من الشيطان وليس حرصا على الإسلام والإيمان. ولذلك كما قلت حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عندما أخبر عن الوضوء أنه مرة أو غسل الأعضاء مرة أو اثنين أو ثلاث، قال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. انظر كيف جعلها بتلك الصورة. سيأتي الموسوس يقول: ما في قليل، ما في المشكلة في قليل من الماء أو زيادة من الماء. النبي يقول: فقد أساء وتعدى وظلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكفيه المد لوضوئه، والمد منه أخذ اليدين، وهذه لا تكفي لبعض الناس ليتمضغ فضلا على أن يتوضأ بها. وكان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد بحفلة الرجل، وهذه كما قلت لا تكفي لبعض الناس لبتل كفه أو لمضمضة أو استنشاق. ولذلك كان الأئمة يقول بعضهم بالفقه الرجل قلة وضوئه بالماء. ورد في حديث في السنن فيه ضعف يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعدا يتوضأ على نهر صغير ماء يجري، فقال يا سعد لا تشرك. قال أتي الماء ترك يا رسول الله؟ قال نعم، لو كنت على نهر جاري. لأنه نوع من التأدب، نوع من تعويض النفس. أيها الإخوة، أنت عندما تتوضأ على نهر أو ماء يجري لم يقل الماء إذا رفعته على جسمك وأعضائك سيعود على إلى الدهر، لن يقل النهر شيئا. ولكن مسألة تعود أن تعود نفسك ذلك. ولذلك كم تنفق الأمة وكم يضيع على الأمة من الماء. انظر كيف يفتح أحدهم الحنفية على طاقتها لو جمعنا الماء الذي يفقد من أحدهم عند وضوئه لوجدته يملأ ويملأ. ولذلك يقول المروزي رحمه الله تعالى، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد، توضأ أحمد في العسكر أي في وجود الناس، فكنت أباليه خشية أن يقول بأنه لا يحسن الوضوء من قلة الماء الذي يستخدمه، فكان كأنه يجهل. وحتى أن بعضهم قال وضوء المؤمن كزمنه، وإن كان لا يصح حديثا، ليس بحديث، لكنه إن كان كلاما فيمكن أن يكون كلاما صحيحا، لأنك لا تحتاج أن تصب الماء فرضا، وإنما أن تمر على العضو وتمسح، فهذا كاف في إبراء الذمة وفي إقامة الوضوء. وهكذا بعضهم يتوسل في التكبيرة فما يزال الكفر، وبعضهم عندما ينتهي من الصلاة لا يتأكد من تمامها فيتشكك في عددها فيزيدها، حتى أن بعضهم يصلي رباعية ستة أو سبعة. وأما التكبيرة فما يزال يكبر ويحاول في التكبيرة حتى يرجع الإمام، فحينئذ يكبر للعجلة أو للحوق به وغير ذلك من الوسائل. تأتيه الفراش النظيف أن يقول لعله ولعله لعله كذا، لا يستطيع أن يصلي في برية ولا يستطيع أن يصلي في الأرض، وذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الوساوس التي تمسك بالإنسان، حتى أنه بعض الأحيان تصل إلى صحته، فبعض الأحيان بعض الناس كلما سمع النار تشكك هل أنا مريض بكذا، إذا شعر بألم في مكان قال هل عندي القلب، هل عندي كذا، هل عندي، إذا وجد شيئا في جسمي قال هل عندي سرطان، هل عندي كذا، إذا سمع أن صاحبه مريض بالسكر قال لا بد أن عندي سكرا، لا بد أن أقوم بتحليل، وربما يحول المرضى وسائل، إذا سمع أن فلان عنده الضغط قال نعم وأنا أشعر بعض الأحيان بتعب لعل عندي الضغط، وهكذا. وبعض النساء ربما يأتيها الوسوسة في حق أولادها، تحكم رأى بأنهما يخرج أولادها إلى المدرسة حتى يهودوا وهي في قلق عليهم وهي مشغولة، تقول لعله صدمه كذا، عندما تسمع صوت سيارة حتى أنها تقول بأني عندما أسمع سيارة الإسعاف أصاب برعب. وهكذا يحكي بعضهم أن الأمر يشبه الجنون، حتى أن الإنسان ربما لا يصدق ذلك، وبعضهم ربما يصيبه في الطلاق. فحكى لي أحدهم أنه كان يمشي مع زوجته فيأتيه الشيطان في نفسه فيقول إذا مر هذا الرجل بجانب زوجتي فهي خالق، ثم بعد ذلك يأتي يقول هل طلقت ولا لم تطلق، وما يزال يستفتي ويسأل ويفعل. وأحدهم يأتي يصلي فيجلس زوجته حتى ترد له عدد الركعات، قال حتى أني فكرت أن أشتري كاميرا فتصورني بها عند الصلاة. وهكذا أصبحت حياة بعض الناس عندما تقرأ والله إن بعضها لا يصل إلى حد الجنون، وذلك بسبب إفراط الإنسان واستمرائه وسوسة الشيطان، لأن هي إنما يستزلكم الشيطان يأخذ بيد الإنسان ينزله حتى يستولي عليه، ويصل إلى مرحلة ربما لا يسمع نصح الناصحين ولا كلام المتكلمين. بينما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجعنا إلى هدي النبي، هدي يعني يوافق الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمشون حفاة في الشوارع، ثم يدخلون المسجد فيصلون، كان النبي ربما صلى بحذائه، والمجهول الواقف إذا رأى من يفعل ذلك جنة. صحيح أن المساجد مفروشة، لكنه كان يفعل ذلك، وربما صلى الإنسان في صحراء أو في بريه، وهكذا تجد الموسوس أنه لا بد أن يفرش كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد على ظهره الحسن والحسين وهو يصلي بالناس، ولم يقل لعله يجد، لعله كذا، لعله تبول، لعل في ملابسه كذا، لم يقل ذلك أبدا، بل ربما حضن الطفل منه وكان يرفع أمامه في الصلاة وغير ذلك من أعمال النبي. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا كنت في صلاة فلا تخرج منها حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، أي أنه لا تتشكك، لأن بعض الناس يتشككون أيضا، هل خرجت منه ريح، هل وقع منه تلف، هل كذا وكذا، وتسعون في المئة وربما أزيد من هذا هي من قبيل الوساوس. ولذلك العلماء أخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة فقهية كبرى تدخل تحتها قواعد متعددة تقول اليقين لا يزول بالشك. القاعدة مستنبطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما أمر الإنسان بأن لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي تيقن يكون لديه اليقين، لأن بعض الناس يشعر بشيء، وقد ورد في حديث بأن الشيطان يأتي إلى دبر الإنسان فربما حرك شعره فيشعر أن هناك شيئا خرج وما خرج شيء. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا بيقين أنه خرج منه شيء، وجعل سماع الصوت وشم الرائحة كدليل يقيني، أما مجرد الإحساس أو مجرد الظن فلا يكفي للخروج من الصلاة. ولذلك العلماء أخذوا من كلام النبي هذا ومن غيره تلك القاعدة الفقهية الكبرى التي هي أساس في باب الطهارة وفي باب العبادات والمعاملات وغيرها، فهي أساس كبير يدخل في عامة أبواب الفقه والعبادات والمعاملات. اليقين لا يزول بالشك، إذا كنت متيقنا من شيء فلا يزول إلا بيقين النفل، أما بمجرد الشك والوساوس فإن ذلك من فعل الشيطان، وبالتالي الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كنت تعلم أنك متوقف فالأصل أنك على وضوئك حتى تعلم أن هناك ناقض نقض وضوءك، فلا مانع أن تصلي بهذا الوضوء أو أن تفعل به ما تشاء، لا تتشكك وتقول ربما حصل كذا وربما، لأن هذه ربما تفتح الأبواب للشيطان، لأنه أمور كثيرة يدخل فيها ربما. عندما تمسك طفلا صغيرا سيأتيك الشيطان وربما، ولن تنتهي حتى تصل مع الشيطان إلى ما يريد منك، وما يصل أولاد الذين حكيت عنهم إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب ربما وبحجة الاحتياط في الدين والحرص على الدين، لأن كثيرا منهم من الحريصين على العبادات والحريصين على الصلاة، كما قلت بالشيطان الوسواس الخناس لا يجد طريقة معهم في باب الشهوات، لا يجدهم يخرجون من المعاصي التي يلقي فيها بعض الناس. إذا أمسك الشيطان بإنسان وألقاه في الزنا فليدعه في باب الزنا وليفتح منه، لكنه عنده مشكلة من هذا الذي يأتي إلى المسجد ولا يقبل أن يقع في الزنا، ولا يقبل أن يسرق، ولا يشرب الخمر، ولا كذا، وإنما هو حريص على دينه، يدقق في مسائل دينه، يرجو الله واليوم الآخر، فمن أين يأتيه؟ لم يستطع أن يأتيه من باب الشبهات، من شباب الشهوات، فيأتيه من باب الشبهات، ويلبس عليه دينه، ويضيع عليه متعته بصلاته وعباداته، فيصبح الصلاة بالنسبة إليه أمرا شاقا، لأنه يحتاج إلى الوضوء عدة مرات، سيدخل إلى الحمام ويبقى ساعة أو ساعتين، ثم سيخرج ليصلي يحتاج إلى ساعة، يعاني في التكبيرة ويعاني في عدد الركعات ويعاني ويعاني، فيقضي يومه في معاناة وفي ألم وفي تعب وفي شدة، وبالتالي تكون العبادة ضريبة إليه. وكذلك في رمضان بعضهم لا يزال يتحسس من كل شيء، إذا تنظف قال أفطرت، دخل في حلقي شيء، لما تنظف فلا يتنظف، بعضهم ما يزال يكفر ريقه كلما جاءه الريق، وهذا ما لم يكلف فيه لأنه مشقة فوق العادة، لم يأمر الشارع بذلك أبدا، فبعض الناس يجعل العبادة مشقة عليه حتى تصبح العبادة ضريبة إليه، فيتمنى ألا يأتي رمضان وألا يأتي وقت الصلاة لأنه في معاناة وفي شدة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يتعقل إذا كان موسوسا أو له قريبا في تلك الوسوسة أن يسانده وأن يساعده، فإنه يعاني معاناة شديدة حتى أنها تكاد تصل بالإنسان ربما إلى الجنون، عندما يتشكك الإنسان ويصل حتى تحت إحداهن تقول والله إني لا أنظر إلى الشمس وأضع يدي حتى تلسعها لأتأكد أنها ظهرت أو أنها أشرقت، فيصبح الإنسان في شك. كان أحدهم إذا نشرت ملابسه تشكك وقال لعل الذبابة وقع عليها، لعل كذا، وهذه الذبابة لعلها وقفت على أذى، لعلها كذا، فنقلت الأذى إلى ملابسه. هذا شيء عجيب ومخالف أبدا، لا يمكن أن يأتي دين بمثل هذه التحسسات وبمثل هذه الأمراض، وإنما دين فطري، دين طبيعي، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافلا ويمشي منتعلا ويدخل إلى المسجد ويصلي، يشكو إليه المؤمنات أو أم سلمة تأتي فتقول الثوب ربما لأنه طويل تجره شبرا أو ذراعا فربما يقع على هذا، يقول يطهره ما بعده، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتعقل ويعرف الحقائق التي تنفعه في دينه، وأن تلك الوسوسة إنما هي عبودية مع الشيطان وليست مع الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولو كان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول بعض أهل العلم أنه يغلب على الموسوس أن يكون منفردا بنفسه، في بعض الناس ربما لا يشتكي لأنه يستحي، لأنه يجد أمورا ويشعر بأمور ربما يستحي أن يسأل، فتجده يزداد وحدة ويبتعد عن أصدقائه ويزداد وينفرد به الشيطان. ولذلك ينصح الإنسان عندما يجد ذلك أن لا ينفرد بنفسه وأن يشغل نفسه بالعمل وأن لا يلقي بالا، لا يستعيذ بالله، فليقل آمنت بالله ولينتهي كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أول شيء أن هذا من الشيطان، لأن بعضهم ليس مقتنعا أن ذلك من الشيطان، يعتقد أنه من الرحمن وبالتالي يسير معه، يعتقد أنه من الحرص على الدين وأنه من الدلالة، حتى أن بعض الجهال ربما مدح الشخص بذلك، يقول فلان ما شاء الله يعني يطهر في ساعة، كأنه مدح، هو مريض، هو مريض، لأنه يضيع الماء ويضيع الوقت. وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى واساء وظلم الا ان يكون مبتلى لا يدرك فربما يعذره الله عز وجل كما يعذر المجنون والظالم والسائل وغيرهم فهو صاحب مرض وصاحب بلاء يحتاج الى ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى ولذلك ينصح بان لا ينفرد الانسان بنفسه ألا يعيش وحده ألا ينام وحده أن يكون دائما مع أصدقاء ومن أصدقاء الخير وبخاصة إذا كان عندهم ثقة وعندهم فهم فيشتكي لهم فيخرجونه من وحدته ومن انفراد الشيطان به ولا يكون عنيدا لأن بعض العلماء يقول يغلب على الشخص عندما يكون انطوائيا ويكون عنيدا ويكون حساسا يقع له غالبا مثل هذه الأشياء فيزداد عندا ويزداد انفرادا ويزداد وحشة فحينئذ ينفرد به الشيطان ويملي له الشيطان ما يشاء لكن علاج ذلك أيها الإخوة أن يعلم أولا شيء بأن ذلك ليس من الدين وأن ذلك مبغوض إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خلاف السنة وأنه إسراف وأنه تضييع للأوقات وأنه على ما ذكرنا وأكثر مما ذكرنا فإذا أقنع نفسه وأن يفرق كذلك بين ما يلقى في صدره وبين الحقيقة وبين إيمانه حتى يعلم أن ذلك من إلقاء الشيطان فيلبس عليه الشيطان فلا يدرك ما عنده من الإيمان وما جاء به الشيطان وما كان من عند الرحمن سبحانه وتعالى فالواجب على الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك عليه بالمجاهدة وهو مبتلى كغيره من الأمراض فيسعى في ضربة الشيطان وعدم طاعته وعدم الانقياد له واستنصاح أهل العلم وربما يستشير طبيبا نفسيا عاقلا صاحب دين يرشده إلى بعض الأسباب أو يساعده نفسيا في نوع من المحاورة بشرط أن يكون صاحب دين وصاحب عقل لأن بعضهم ليس عنده دين أو ليس عنده عقل فيحتاج إلى طبيب واعي يدرك هذه الأبعاد فيفهمه ويناقشه ويحاوره ويحتاج إلى قرابة الأصحاب يدعمونه ويساعدونه ويثبتون له ولا يكفرون منه بقدر ما ينصحونه ويأمرونه بالمعروف ويبينون له أن ذلك من الشيطان حتى يرجع عن ذلك وعليه أن يستغيث بالله عز وجل ويطلب منه المدد والنصرة فإذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وقف في جوف الليل ينادي ربه فعسى أن يكفيه الله عز وجل الشافي لجميع الأمراض فلذلك هذا الأمر خطير إخواني ينبغي على كل إنسان أن يتنبه إليه فنسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المبتلين به وأن يشفينا من جميع الأمراض وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة وأن يثبت في قلوبنا الإيمان اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم عليك بالمقربين اللهم عليك بالمقربين اللهم عليك بالمقربين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالعملاء يا رب العالمين اللهم ربك إليهم في نحورهم وسلم البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سلم البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سلم البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم رد كيد الخائنين في صدورهم وافضحهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين واحقن دماءنا ودماء المسلمين اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين اللهم انا نسالك غيثا نافعا اللهم انا نسالك غيثا نافعا اللهم انا نسالك غيثا نافعا اللهم يا رحمن اللهم يا رحيم اللهم يا ربنا اللهم يا الهنا تغيث المستغيثين أذلة ولا مدير المستجيرين أذلة. اللهم اسقي البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اسقي البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اسقي البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اصلحنا واصلح أولادنا واصلح أزواجنا واصلح آباءنا واصلح أمهاتنا ومشايخنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم مولانا اللهم ارحم مولانا اللهم ارحم مولانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف قاضي الأمراض يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.